من الآية الرابعة عشرة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى معلما نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. في الآية الأولى يتحدث ربنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم، يأمره أن يقول للناس جميعا: قل إني أمرت، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ولا يطعم. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: لا ولي غيري، لا ولي لك ولا للناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يأمره الله: ليس لي ولي إلا الله فهو وحده الولي. وعند كلمة الولي نقص لنشرحها، فقد جل فيها أقوام وجلت فيها أفهام، فالناس ظلوا في هذه الكلمة كثيرة، وكثر الأولياء بين الناس، كل واحد قد اتخذ لنفسه وليا، وكثرت الأولياء صرفت الناس عن الله سبحانه. الولاية إما أن تكون بالنسبة لله أو أن تكون بالنسبة للناس. الله يتخذ وليا والناس يتخذون أولياء، فما الفرق بين الاثنين؟ الله يتخذ وليا يتولاه بهدايته وبإصلاح أمره وبرحمته وبرضاه، وهؤلاء الأولياء هم الصالحون. والصلاح حدثته آية سورة يونس لأنه الإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهم المؤمنون وهم الأتقياء. والإيمان في القلب والتقوى في القلب، ولا يطلع على الإيمان إلا الله كما لا يطلع على التقوى إلا الله. ولذلك كانوا أولياء لله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، فهم أولياء الله وليسوا بأوليائنا، هم أولياء الله. لذلك لا يعلمهم إلا الله ولا يعرفهم إلا الله. فلا أستطيع أنا ولا تستطيع أنت أن نحكم على واحد من الناس أنه ولي لله، لأننا بذلك نكون قد أكحلنا أنفسنا على عين الله وعلى غيب الله، وهو لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالذين أنبأنا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أولياء الله كالعشرة المبشرين بالجنة، نؤمن بأنهم من أولياء الله، ثم لا نضيف أحدا من عند أنفسنا، فلا نقول إن هذا ولي لله، لأن هذا حكم على الله وقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. والناس قد نسوا هذه القاعدة، والناس قد نسوا هذا العلم، فأخذوا يزعمون أن فلانا ولي وأن فلانا ولي، وأخذوا يفرخون لهم الكرامات ويقيمون لهم المزارات ويضعون لهم القبور والمقاصير وصناديق النذور، وكثر ذلك في بلادنا المصرية كثرة عجيبة ليس لها نظير في أي بلد آخر من بلاد العالم، وإنما كان ذلك بتأثير الطغيان الفاطمي وبتأثير الانحرافات الفاطمية التي جمعت التي أخذت تشيل هذه القبور لتضع إلى جوارها صناديق النذور التي تستغلها وتستغل تزادة الناس في دفع كل ما يملكون فيها سواء أكانوا فقراء أو مظلومين. كذلك استغلت الحكومة الفاطمية هذه القبور في صرف الناس عنها وعن نقدها، فكل من أخذت مظلومة أو مظلومة فإنه يذهب إلى هذه القبور يسكو إليها
ويقدم الشكاوى اليها ثم لا يقدم الشكوى الى الحاكم وينسى الحاكم وينسى هؤلاء جميعا ثم يذهب الى هذه القبور. تلك هي ولاية الله. ولاية الله خاصة من خواص الله لا يعلمها الا هو، فهو وحده يعلم من هم اولياؤه لا انا ولا انت. ثم هب اننا عرفنا ان فلانا وليا من اولياء الله كالحسين مثلا وكالعشر المبشرين بالجنة، فماذا نفعل لهم؟ هل نقدم لهم النذور؟ هل نطوف حول قبورهم؟ ابدا، كل هذا ليس من دين الله، بل هو مناف لدين الله، بل هو مناف لعقيدة المسلمين، بل هو مضاد لعقيدة التوحيد. انما تكون علاقتنا باولياء الله علاقة اسرة حسنة نتأسى بهم ولجهادهم ولأعمالهم الخيرة، ثم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. تلك هي ولاية الله. أما ولاية الناس فإن المؤمنين يتولى بعضهم بعضا أي ينصر بعضهم بعضا، والكافرون يتولى بعضهم بعضا يعني ينصر بعضهم بعضا. وحينما يقول الله في القرآن الكريم ان المؤمنين بعضهم ولي لبعض، فان الله سبحانه وتعالى يكتب ان المؤمن يستنصر بالمؤمن، فانت مؤمن تستنصر باخوانك المؤمنين، وانت مسلم تستنصر باخوانك المسلمين، وتحس بمعنى الجماعة، وتحس وانت فيهم بمعنى الاخوة. لان الله يقول لك ان الكافرين يفعلون هذا، والذين كفروا بعضهم اولياء بعض، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. يعني الكافرون يوالي بعضهم بعضا، الكافرون يناصر بعضهم بعضا، فان لم يفعل المؤمنون مثل هذا ضاعوا وذهبت ريحهم. وحينما نقول ان المؤمنين بعضهم اولياء بعض وكل واحد منهم ولي للاخر، فاننا نقصد ولاية النصرة، كل واحد منهم ينصر الاخر في الامور التي يقدر عليها البشر. فلا يحل لمؤمن ان يستنصر لمؤمن في امور لا يقدر عليها الا الله، كان يطلب للميت المقبور ان يشفيك او يرفع عنك الضر او يرزقك او يهنيك، فكل هذه الامور لا يقدر عليها الموتى بل لا يقدر عليها الاحياء. اذا الله بين المؤمنين هي ولاية نصرة فيما يستطيعون ان ينصروك فيه، اما فيما لا يستطيعه الا الله فانك لا تطلب ذلك الا من الله وحده. ولذلك سمى الله نفسه الولي، فهو وحده الولي، يعني الذي يتولى تصريف شؤون عباده، سواء كانت كبيرة ام صغيرة، عظيمة ام حقيرة، ظاهرة او خفية، في الدنيا او في الاخرة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى امور عباده. ولذلك وجه الله السؤال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هكذا: قل اغير الله اتخذ وليا؟ هل اتخذ وليا غير الله؟ الجا اليه واستعين به واطلب منه كشف الضر واطلب منه تحويل الضر واطلب منه الرحمه واطلب منه الهدايه؟ قل اغير الله اتخذ وليا؟ وكيف اتخذ غير الله وليا والله هو فاطر السماوات والارض؟ قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض. وكلمة فاطر يعني خالق، لكنها تعطي معنى اخر ايضا، فهو الخالق على غير مثال سبق، يعني لم يسبق باسلوب الخلق، فهو خالق وهو اول الخالقين. ثم انه لا يستطيع احد ان يخلق كخلقه فاطر السماوات والارض. وهو يطعم ولا يطعم، هو الذي يرزق ولا يرزق، هو الذي يطعم الجميع ولا ياكل ولا يشرب. ولذلك حينما ناقش الله سبحانه وتعالى قضية المسيح وقضية أم المسيح والذين عبدوا المسيح وعبدوا أمه رد الله عليهم بقوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. قوله تعالى كانا يأكلان الطعام يعني كانا محتاجان إلى الطعام. أما ربنا أما ولينا أما إلهنا فإنه لا يأكل ولا يشرب ولا يطعم بل إنه هو الذي يطعم هو الذي يرسل الرزق هو الذي يأتينا الماء والشراب هو الذي يأتينا الطعام والشفاء وهو يطعم ولا يطعم. ثم يعلم الله نبيه أن يقول قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. الرسول أمر أن يكون أول المسلمين وهذا الأمر يوجه إليه في هذه السورة مرة ثانية. ففي الآية الثالثة والستين بعد المئة نجد ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. فالرسول أول المسلمين. ونجد هذه العبارة ترد في القرآن الكريم مرة ثالثة ترد على لسان موسى عليه السلام حيث يقول ربنا في الآية الثالثة والأربعين بعد المئة في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فموسى أول المؤمنين. ما معنى هذا؟ ما معنى أن يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أول المسلمين وأن يكون موسى أول المؤمنين؟ ولو نظرنا إلى الأنبياء جميعا لوجدنا أن كل نبي هو أول المسلمين وهو أول المؤمنين. نفهم من هذا ان محمدا صلى الله عليه وسلم هو اول المسلمين من امته وان موسى هو اول المؤمنين من امته. لماذا؟ لانه لا يصح للرسول صلى الله عليه وسلم ان يبدا بالدعوه الى الله الا اذا اسلم هو اولا وامن هو اولا. فالرسول يسلم اولا ثم يسلم الناس بعد ذلك. وهذا تأديب للدعاء وتعليم للدعاء. إذ لا يصح إلى الداعية أن يدعو إلى مبدأ أو مذهب أو عقيدة أو دين أو سلوك إلا إذا اقتنع هو به شخصيا أولا. فعلى الداعية الذي يدعو الناس إلى هدى أن يقول لهم أنا أولكم بل أن يكون حقيقة أولهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. قال أولا آمن الرسول. الرسول آمن ثم قال بعد ذلك والمؤمنون آمنوا. فينبغي أن يؤمن الرسول أولا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل ما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية. فالرسول يؤمن أولا والرسول يسلم أولا. فإذا أسلم الرسول وإذا آمن الرسول بصدق دعوته وبصدق ما يدعو إليه فإن دعوته تكون أكثر حرارة وتكون أكثر قوة وتكون أكثر تأثيرا وتكون اكثر عملا في النفوس ويكون هو اكثر قدرة على الاستمرار واكثر قدرة على الجهاد والتضحية. اما اذا كان الداعية مهتزا لا يقوى على السلوب ولا يؤمن بنفسه وانما هو دائما مختلف، دائما مرتبك، دائما خائف، لا يؤمن ما يقول ولا يعتز بما يقول ولا يثبت على ما يقول، وتتغير لهجته كل يوم، ويتغير منهجه كل يوم، وتغير فكره كل يوم، فانه لا يكون داعية حقا، وانما يكون طالب شهرة وطالب جاه وطالب سمعة وطالب ظهور. ونحن نعلم ان رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: ومن اراد السمعة سمع الله به، يعني صدحه الله. قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم، قل اني امرت ان اكون اول من اسلم. ثم يقول: ولا تكونن من المشركين. فالله سبحانه وتعالى ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يكون مشركا، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشرك، وهو داعية التوحيد، وهو معلم الناس التوحيد، وليس على وجه الارض اطلاقا موحد الا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سار على منهجه ومن سار على طريقته هم الموحدون فقط. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في الآية 65 من سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وحي موجه إلى الرسول، ووحي وجه إلى الذين سبقوا الرسول، أنهم إن أشركوا حبطت أعمالهم وانهارت اعمالهم واصبحت رمادا او سرابا او خرابا لا قيمة لها ولا وزن لها. لماذا يقول الله هذا الكلام للرسول وللرسل؟ لماذا يقول لدعاة التوحيد الاوائل وهم رسل الله وهم الطليعة للموحدين جميعا، لماذا يوحي اليهم بهذا الوحي؟ لماذا يعلمهم هذا العلم مع انه سبحانه وتعالى يعلم ان رسله لا يشركون وان رسله لا يكفرون؟ يعلم ذلك، ولكنه اوحى اليهم بهذا، بل انه نقل الينا هذا الوحي في القران الكريم. يقول: ولقد اوحي اليك انت بالذات يا محمد والى الذين من قبلك من المرسلين وان اشركت، ولئن الولد فعل القسم يعني والله لئن اشركت ليحبطن عملك، انت الرسول الكريم العظيم ليحبطن عملك، يكون عملك خائما خاسرا، انت وكل المرسلين لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا تعليم الله لنبيه، لا لان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يشرك، ولكن لنتعلم نحن. فاذا كان الكلام يوجه هذا الاسلوب للرسول وللمرسلين جميعا، فمن باب الا يوجه الينا، حتى لا يجيء واحد في اخر الزمان في زماننا هذا ويقول: انا بريء من الشرك، امة محمد على خير، لا يمكن لامة محمد ان تشرك ابدا، وانما امة محمد فوق الشرك وفوق الشبهات وفوق الكفر. هذا قول الضالين، انه من الممكن لهم ان يشركوا، بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم سيد اولياء هذه الامة بعده وهو ابو بكر الصديق، قال له: ان الشرك يجب من جهادا او من قلب جهادا، كما تدب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء. قال: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ سيد الامة او سيد اولياء الامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. فاذا ابو بكر يستغفر لما لا يعلم، والشرك كما قال الرسول يدب من ابن ادم كما تدب النمله السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بل ان الشرك يستقطب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم جماعات كثيرة، كما قال هو صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سيطان: ولن تقوم الساعة حتى يلحق أقوام من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. فالرسول يبين في هذا الحديث، وهو من أمارات النبوة وعلامات النبوة، أن القيامة لم تقوم حتى يلحق أقوام من أمته المشركين، وحتى يلحق يعبد أقوام من أمته الأوثان. وهذا موجود ونشاهد نراه ونحسه، ولا يرتاب فيه إلا مجادل مبطل. إلا غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، إن إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
لما قال الله سبحانه وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، بين سبحانه وتعالى أنه هو الولي ولا ولي سواه، وبين ذلك بأدلة كثيرة. أول هذه الأدلة أنه فاطر السماوات والأرض. ثاني هذه الأدلة أنه يطعم ولا يطعم. ثالث هذه الأدلة قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. رابع هذه الأدلة وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ثم بعد ذلك تجيء الآية الفاصلة: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى إلا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستشهد بأعظم شاهد، بأكبر شاهد، يسأل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ من هو أكبر شاهد؟ يطلع على السرائر والدمار ويعاقب كل ظالم ومجرم وكذاب، من هو؟ ثم لا ينتظر الرسول منهم إجابة، هكذا علمه الله. فيجيب هو: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتظر منه إجابة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وشهد الله النبي، شهد الله النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أساليب. الأسلوب الأول أن الله ذكر شهادته في القرآن: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وقال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. والشهادة الثانية هي هذه المعجزات التي أجراها الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها وأبقاها وأخلدها القرآن الكريم، شهادة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثالث الشهادات هي أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء جميعا أن يبشروا أقوامهم بمبعث النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشهادة مذكورة ومسطورة في التوراة والإنجيل. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن الرسول حق كما يعرفون أبناءهم، بل إن رؤيتهم للحق على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى من رؤيتهم لأبنائهم. ولذلك قال عبد الله بن سلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأله عن هذه الآية: إن الله يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهل أنتم حقا تعرفون النبي كما تعرفون أبناءكم؟ فقال عبد الله بن سلام: والله إني لأعلم أن النبي حق
اكثر من معرفتي بابني لانني لا اعرف ماذا فعلت زوجتي. هكذا يتكلم عبد الله ابن سلام وهو يهودي اسلم كان يعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيه. قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. ائنكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى؟ قل لا اشهد. قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. وللحديث بقيه بعد الصلاه. يقول الله سبحانه وتعالى: قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. في هذه الآية شهادة من الله للنبي في النص الأول، وفيها شهادة من النبي بتوحيد الله في النص الثاني. الله شهد لنبيه في الأول، والنبي شهد لربه في الآخر. الله شهد أن النبي حق، وقد قال ذلك في الآية الثامنة عشرة من سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله قد شهد لنفسه بالوحدانية. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أوحي إلي هذا القرآن، الله أنزل علي هذا القرآن إنذارا. لماذا لم يقل وبشارة؟ فالقرآن إنذار والقرآن بشارة، لكن الكلام في هذه الآية موجه إلى الذين يكفرون بالرسول، ولذلك بين لهم أن القرآن إنذار، فقال لهم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. قوله تعالى: ومن بلغ، يعني ومن بلغ سن التكليف، فكل الذين بلغوا سن التكليف مخاطبون بهذا القرآن ومدعوون للإيمان بهذا القرآن. وهناك رأي ثاني: ومن بلغ، يعني ومن بلغه هذا القرآن هو مطالب به. ويمكننا أن نجمع بين الرأيين والتفكيرين، فنقول إن جميع البالغين الذين بلغهم القرآن وعلموا به مخاطبون به ومدعوون إليه. النص الثاني من الآية: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ هل أنتم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وهناك رأي ثاني: ومن بلغ، يعني ومن بلغه هذا القرآن هو مطالب به. ويمكننا أن نجمع بين الرأيين والتفكيرين، فنقول إن جميع البالغين الذين بلغهم القرآن وعلموا به مخاطبون به ومدعوون إليه. النص الثاني من الآية: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ هل أنتم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. انتم تزعمون ان مع الله آلهة اخرى يعبدون من دون الله، انا لا اشهد ما تشهدون به، انا لا اقول بما تقولون به، انا اذكر ما تؤمنون به، أئنكم يتشهدون ان مع الله آلهة اخرى؟ قل لا اشهد، قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. ونلاحظ ان في درس اليوم 7 مرات يقول الله لنبيه قل، في هذه الآية 4 مرات يقول الله لنبيه قل. قل أن يسلم أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن أنذره، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد واحد وإنني بريء مما تشركون. كلمة كل التي توجه للرسول صلى الله عليه وسلم من الله تعطينا صورة عن عناية الله بنبيه. فالله سبحانه وتعالى يعتني بنبيه صلى الله عليه وسلم وليوجهه في كل كلمة يقولها، كل كلمة قل قل كذا، لا تقل كذا، قل قل قل. فكل كلمة يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم هي بتوجيه من الله. وأن عناية الله لو تخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لحظة لما استطاع أن يقول شيئا، ولما استطاع أن يعرف شيئا، بل لما استطاع أن يكون رسولا نبيا. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل لا أشهد في الموحدة، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد. فالأمر يأتي لأن يقول حتى في كلمة واحدة، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. في الآية 50 بعد 100 من سورة الأنعام نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن شهادة أخرى مرفوضة أيضا، فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل هلم شهداءكم يعني هاتوا شهود يشهدون أن الله حرم هذه الأشياء وأحل هذه الأشياء. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن جاءوا بمجموعة من شهود الزور يشهدون، فإن شهدوا زورا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تعطينا عدة معاني، أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين أوتوا الكتاب، أمثال اليهود والنصارى، اليهود معهم التوراة والنصارى معهم الإنجيل. الله يقول إن أصحاب التوراة وأصحاب الإنجيل يعرفونه، يعني يعرفون الرسول محمد كما يعرفون أبناءهم. هذا التعبير في حد ذاته دليل على صدق الرسول. لأنه لو لم يكن من المتأكد أن في كتب القوم حديث عن الرسول لما ذكر هذا في القرآن. إزاي؟ كون القرآن يقول أن التوراة فيها ذكر الرسول محمد وأن الإنجيل فيه ذكر الرسول محمد، وبعدين يقول أهل التوراة يروا ما فيش حاجة وأهل الإنجيل يروا ما فيش حاجة، فدائما هم لم يصدقوا وإنما يزدادون تكذيبا، هيزدادوا تكذيب بالقرآن. يعني كل من هو عندك في الكتاب وبعدين جبارة في الكتاب الأول يبقى إذا دي مش كذب فقط وإنما مبالغة في الكذب. لكن الذي ثبت غير هذا ثبت أنه وجد ذلك في الكتاب بدليل أن هناك مجموعات كثيرة من النصارى أسلموا ومجموعات كثيرة من اليهود أسلموا. ولذلك يقول الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فالعلماء بالكتاب الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وغيره في القديم وفي الحديث كما زال الناس يسلمون حتى اليوم من اليهود ومن النصارى ومن علماء اليهود ومن علماء النصارى أسلموا. على أي أساس؟ لما قرأوا هذه الآية مثلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ثم فتشوا في التوراة فلم يجدوا وفتشوا في الإنجيل فلم يجدوا هل يمكن أن يسلموا؟ أما وقد أسلموا فإن هذا دليل واضح على أنهم وجدوا ذلك في التوراة وفي الإنجيل هو موجود فعلا عند القوم. والمؤمنون لأن هناك رسول آتي اليهود يؤمنون بأن هناك رسول آتي فبشروا به بل بشروا به المسيح أيضا. والنصارى يؤمنون بأن الفرقليط آتي وبشروا به. لكن اليهود برغم أنهم بشروا به المسيح وجاء المسيح فكفروا به بشروا بمحمد وجاء محمد فكفروا به. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هنا سؤال هل المقصود بالكتاب الكتاب الأول النسخة الأصلية الصحيحة أو النسخ التي قال عنها القرآن إنها محرفة؟ المقصود إيه؟ ربنا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني أصحاب النسخة الصحيحة ولا أصحاب الكتب المحرفة؟ لا شك ان هذا الكلام يوجه لاصحاب النسخ المحرفه. واذا فقوله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم لا يمكن ان يوجه لاصحاب النسخ الاصليه لانهم غير موجودين وانما الكلام يوجه حتى لاصحاب النسخ المحرفه. فاصحاب الكتب المحرفه يجدون رغم التحريف ان هناك عبارات نبت عن يد المحرفين وبقيت في الكتب وفعلا هناك بشارات كثيرة موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل نجت من يد المحرفين والمؤلفين فما زالت واضحة تشهد بأن محمد رسول الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أما قوله تعالى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فقد سبق أن شرحناها لما عرضت الآية 12 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم يقول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذاب آياته إنه لا يفلح الظالمون. الآية دي فيها عدة نواقض. الموقف الأول أول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذاب آياته. افترى على الله كذبا وكذب آيات الله هم قالوا عن الله ما لم يقل وكذبوا ما قال الله يعني أثبتوا ما نفاه الله ونفوا ما أثبته الله. الجريمتين جريمة تكذيب ما أنزله الله ونسبة كلام لم ينزله الله إلى الله هل هاتان الجريمتان منفصلتان؟ متفقتان. وارتكبهما الكفار فالكفار ينسبون الى الله ما ليس لله وينسون عن الله من الصفات والاقوال ما هو ثابت له. اذا كان الامر كذلك وان الجريمتين ارتكبتا فلماذا يقول الله ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذاب ايات او سكين تنويع او تحيير يعني عمل حدا من الاثنين كذبوا بآيات الله عز وجل اضطرع الله يكلمك او كذب بآيات اما انه اضطرع الله يكلمك او كذب بآيات لكن هم عملوا الاثنين. فلماذا تحدث الله او عطف الله الجنتين بالحرف او كأن ربنا يقول ان اي جريمة من هاتين الجريمتين جريمة واحدة من الجريمتين دول تكفي لان تجعل مرتكبها اعظم الناس ظلما. اللي ارتكب جريمة من الاثنين يبقى اعظم الناس ظلما. من اعظم؟ من اشد ظلما؟ من اكبر ظلما؟ ممن افترى على الله كذب او ممن كذب ايات الله؟ هذه جريمة تجعل صاحبها من اكبر الظالمين. وهذه جريمة تجعل صاحبها من اكبر الظالمين. فما بالك اذا جمع انسان واحد بين الجريمتين. ومن اظلم من افترى على الله كذبا او كذاب اياته جمع الاثنين. وبعدين اخر الايه ربنا بيقول انه لا يفلح الظالمون. الظالم لم يفلح. الظالم العادي. الظالم بدرجة نفر. لم يفلح ابدا. فما بالك بالظالم او باظلم الناس. الظالم العادي لم يفلح. مش هيفلح لا في الدنيا ولا في الاخره. ده الظالم العادي. فما بالك بأظلم الناس. فالآية تقول في أولها من أظلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. آخر الآية يقول إنه لا يفلح الظالمون. الظالم العادي لن يفلح. فما بالك بأظلم الناس. أظلم الناس عقوبته لا تتصور. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يوم نحشرهم نجمعهم ليوم لا ريب فيه. ثم نقول للذين اشركوا. اشرك كلمه اشرك تفيد انه مؤمن بالله. اشرك امن بالله لكن اتخذ معه شريك يجيب الدعاء ويلجا اليه ويتوسل اليه ويقدم له الوجوه ويكفي اليه الى اخره. يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم. لم يقل اين شركائي. هم شركاؤكم انتم اللي خلقتموهم افتعلتموهم وهي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. هم فين؟ فجاه اتحولوا عن الشرك. قال له احنا ما كناش مشركين. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقولوا لمين؟ يقولوا ربنا. يحلفوا ربنا كده. ربنا بيقول لهم فين الشركاء؟ قالوا والله ما اشركنا. وبعدين ما قالوش والله بس. ده قالوا والله ربنا. ربنا احنا. في الايمان. شوف العقيده السليمه بس امتى بعد فوات الاوان. والله ربنا ما كنا مشركين. ما اشركناش. الايه 18 من سوره المجادله يقول الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. يحلفوا ربنا كده زي ما كانوا بيحلفوا لكم كده. قضية الشرك وأن المشرك يجهل أنه مشرك قضية موجودة يوم القيامة. موجودة عندنا في الدنيا. يجي الواحد مشرك واقع في الشرك حتى قمة رأسه ثم تقول له انت مشرك فيقول لك لا انا موحد بل انا من خيرة الموحدين. يفعل كل افعال المشركين بل اضل افعال المشركين ثم يزعم لنفسه انه من خيرة الموحدين. الله يقول يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. تزعمون كلمة زعم اذا جاءت في القرآن الكريم فمعناها كذب. فالرسول يقول زعم مطية الكذب، وابن عباس يقول كل زعم في القرآن فهي كذب. كل زعم بمعنى كذب. اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقول ربنا، ثم يقول الله تعالى انظر كيف كذبوا على ربهم. لن تتحدث بالنسبة لله يا ربنا سبحانه وتعالى قال اليوم نختم على افواههم. ماذا من الحكاية وصلت الاكاذيب وصلت الاقحال تسلم. اليوم نختم على افواههم وتسلمنا ايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. ثلاث مؤذة اتسلم كده كده يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لن تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. هتكذب على مين؟ هتكذب على نفسك ليس على الله. ولذلك قال الله انظر كيف كذبوا على رب الله، كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم ما كانوا يفترون. ابن راجع نفس المعنى في سورة الاعراف نجد الله سبحانه وتعالى يقول ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب اياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. التحقيق يفتح معاهم ويجرى معاهم اول تحقيق اللي بيسموه التحقيق المبدئي. التحقيق هكذا فين شركاؤكم؟ ما فيش ليه؟ جواب للسؤال اين شركاؤكم؟ الجواب ضلوا عنا. وبعدين الشهود في المحضر هم يشهدوا على نفسهم وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ويدخل المحضر على هذا. هنا ايضا في سورة الانعام ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ان هم ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والله انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. تساوي قوله تعالى في سورة النساء في سورة الاعراف قالوا ضلوا عنا. ضلوا انتهوا لما ربنا قال لهم اين شركاؤكم انتهوا عنا. اللي كان بيقول ماذا ده بسوء فين بسوء انتهى عني. وكان عارفك في الدنيا لا بيسوء عنك هنا كل انت شخصيا عارفه. انت هو ليس بسوء الوقت ولا ما انت عارفه ولا ايه عارفك محدش فيك عارف التاني. قالوا ضلوا عنا تاهوا عنا اي عم كانوا عارفينهم في الدنيا الوقت تاهوا ابدا. هو تاهي عنك في الدنيا وتاهي عنك في الاخره وكل نفس بما كسبت رهينه وكل واحد مشغول بنفسه محدش فضيلك. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. هنا ايضا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.